بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح 49 من أول الآية الأولى عن بني عامون. هكذا قال الرب: أليس لإسرائيل بنون أو لا وارث له؟ لماذا يرث ملكهم جاد وشعبه يسكن في مدنه؟ لذلك هي أيام تأتي يقول الرب وأسمع في ربة بني عمون جلبة حرب وتصير تلا خربا وتحرق بناتها بالنار فيرث إسرائيل الذين ورثوه يقول الرب. والولي حشبون لأن عاي قد خربت. اصرخنا يا بنات ربة، تنطقنا بمسوح، اندتنا وطاوفنا بين الجدران، لأن ملكهم يذهب إلى السبي هو وكهنته ورؤساءه معا. ما بالك تفتخرين بالأوطية؟ قد فاض وطاءك دما أيتها البنت المتمردة والمتوكلة على خزائنها، قائلة: من يأتي إلي؟ ها أنا ذا أجلب عليك خوفا، يقول السيد رب الجنود، من جميع الذين حواليك، وتطردون كل واحد إلى ما أمامه، وليس من يجمع التائهين. ثم بعد ذلك أرد سبي بني عامون، يقول الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والاب والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. احنا في القسم الأخير اللي هو واخد من الإصحاح 46 لغاية الإصحاح 50، وهو كله زي ما عرفنا عبارة عن نبوات عن الأمم. لازال كأس غضب ربنا بيمر على الأمم. لو حاولنا نتخيل حركة الكاس ما بين الأمم المختلفة، أولا ربنا بدأ بشعبه يهوذا، لأنه زي ما قال معلمنا القديس بطرس: ابتداء القضاء من بيت الله. يعني ربنا يتقدس في القريبين منه، فعلشان كده تبتدي الدينونة بالقريبين منه، فبعد ما دان شعبه هيبتدي بقى يدين الأمم. زي ما شفنا بدأ بمصر، ومصر رمز للخطية. بعد كده راح لفلسطين، وقلنا فلسطين رمز للذات. بعد كده راح سور وصيدون، قلنا سور وصيدون ترمز لمحبة المال ومحبة الغنى. آخر حاجة راح مؤاب، وقلنا مؤاب رمز للكبرياء. هيكمل الكاس الرحلة بتاعته في الإصحاح 49، هيروح لست مدن. هيروح لعمون، وبعد كده يروح لأدوم، وبعد كده يروح إلى دمشق سوريا أرام، وبعد كده يروح كبار وحصور الاثنين جنب بعضهم، بعد كده هيروح عيلام اللي هي فارس. ست مدن بيتكلم عنها إرميا في الدينونة في الإصحاح 49. لو حبينا نتخيل حركة الكاس على الخريطة، قلت لكم تخيلوا ان أورشليم هي المركز. نروح على ايدينا الشمال من تحت مصر، هنطلع فوق فلسطين، نطلع فوق اكتر سور وصيدون. يبقى احنا كده خدنا المدن اللي على ايدينا الشمال. دلوقتي راح للمدن اللي على ايدينا اليمين. المرة اللي فاتت اتكلم عن مؤاب، بعد مؤاب طلع لفوق. حديث النهاردة عمون، الشمال بالنسبة لمؤاب. من عمون حينزل لأدوم، من أدوم حيطلع لسوريا دمشق، من سوريا ودمشق حينزل إلى حصور، وبعد كده يروح أقصى إيدينا اليمين لفارس أو عيلان. يبقى احنا خدنا المدن اللي على ايدينا الشمال بالنسبة لإسرائيل. دلوقتي احنا في المدن اللي على ايدينا اليمين. الإصحاح اللي فات بدأ بمؤاب، بعد مؤاب طلع فوق عمون اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. يقول في الآية الأولى عن بني عامون: هكذا قال الرب. زي ما احنا متعودين قبل ما بنتكلم في النبوة بنحاول نفهم مين الشعب أو الأمة اللي إرميا بيتكلم عليها. من جهة أصلهم، من جهة علاقتهم بإسرائيل، من جهة الرمز الروحي اللي هم بيرمزوا ليه. وبعد كده بندخل في تفسير النبوة. أولا مين هم بني عمون؟ عمون دوت ابن لوط من بنته الصغيرة، كلام ده في سفر التكوين الإصحاح 19 الآية 38. يبقى معنى كده أن مؤاب بتاع المرة اللي فاتت وعمون بتاع النهاردة الاثنين دول إخوات. مؤاب من البت الكبيرة، عمون من البت الصغيرة. بالنسبة للنبوة بتاعة مؤاب المرة اللي فاتت كانت طويلة، الإصحاح كله صح 48 وكان عددهم 47 آية. لكن النهاردة بالنسبة لأخوه عمون النبوة صغيرة عبارة عن 6 آيات فقط. لو حبينا نتعرف على عمون من جهة الموقع بتاعهم، تخيلوا نهر الأردن، آخر نهر الأردن بيصب في البحر الميت، شرق البحر الميت، يعني على ايدينا اليمين بالنسبة للبحر الميت. لو احنا بصينا للخريطة كان في مؤاب موجود تحت، شمال مؤاب في عمون، يبقى عمون موجود شرق نهر الأردن، شرق البحر الميت. العاصمة بتاعت عمون ربة، ربة دي اللي هي عمان النهاردة على الخريطة عاصمة الأردن الهاشمية. يعني معنى كده انه مؤاب وعمون يمثلوا أرض الأردن النهاردة، مؤاب في الجنوب تحت، عمون في الشمال. لذلك مؤاب في الجنوب فهي قريبة أكتر ليهوذا مملكة الجنوب، عمون اللي هنتكلم عنها النهاردة ديت شمال مؤاب فهي قريبة أكتر لمملكة الشمال العشر أصباط بتوع إسرائيل، كل اللي بيفصل ما بينهم نهر الأردن. ده من جهة الموقع بتاعهم. طيب من جهة العبادة بتاعة عمون، يقول سفر الملوك الثاني الإصحاح 23 الآية 13 ملكون كراهية بني عمون، فالإله بتاعهم اسمه ملكوم. ممكن ينطق ملكوم وممكن في مواضع أخرى يكتب ملوك، الاثنين هم نفس الإله. زي ما شفنا المرة اللي فاتت مؤاد بيعبد كموش وإسرائيل للأسف عبد كموش. طيب النهاردة عمون بيعبد ملكوم، برضو للأسف إسرائيل عبد ملكوم. في سفر ملوك الأول الإصحاح 11 آية 5 أيام سليمان، للأسف كانت سياسة سليمان أنه علشان يضمن السلام مع كل الأمم اللي حواليه كان يصاهرهم، يتجوز منهم، يتجوز من مؤاب وجوز من عمون وجوز من مصر، كل المدن اللي حواليه. للأسف بقى كل واحدة من زوجات سليمان جاءت بالآلهة الوثنية بتاعت، وسليمان إرضاء لزوجاته عبد الآلهة ديت. ففي سفر الملوك الأول إصحاح 11 يقول ذهب سليمان وراء ملكوم رجس العامونيين. يبقى بني عمون بيعبدوا ملكوم أو مولك. عبادة ملكوم كان يقدم فيها الأطفال ذبيحة، زي ما شوفنا المرة اللي فاتت نفس الحكاية عبادة كموش اللي هو بيعبدوا مؤاب أخو عمون، برضو العبادة بتاعته فيها تقديم الأطفال. ده من جهة موقعهم، من جهة عبادتهم، من جهة شكل حياتهم. بني عمون كانوا بدو، ناس رحالة، ما بيسكنوش في مدن محصنة زي مؤاب أخوه. زي ما شوفنا مؤاب المرة اللي فاتت متحصن في المدن بتاعته، الحصينات لو تفتكروا. إيه لا، عمون بدو عايشين في الصحراء كده. لذلك كانوا بيتميزوا بحاجتين، الحاجة الأولانية الشجاعة. طبعا الناس اللي بتحيا في وسط الصحراء ديت بدون أسوار بدون مدينة بدون حماية بالتأكيد بيبقوا ناس شجعان. الحاجة التانية اللي كانوا يتميزوا بها الاتكال على الغنى بتاعهم. عشان كده هنشوف في الآية 4 ربنا بيوبخ بني عمون يقول متوكلة على خزائنها مدينة عمون. طيب النقطة اللي تهمنا بقى بعد كده علاقتهم بشعب إسرائيل، عشان نشوف ليه ربنا النهاردة بيوقع بينونة على عمون. عن بني عمون هكذا قال الرب. تبتدي العلاقة لما إسرائيل كان خارج من مصر، في سفر التثنية الإصحاح الثاني الآية 19 ربنا إدى إسرائيل وصية، قال له إيه؟ فمتى قربت إلى تجاه بني عمون، لما توصل عند أرضه لا تعادهم، ما تبقاش في عداوة بينك وما بينهم، ولا تهجموا عليهم، ما تحاربهمش. ليه؟ لأن لبني لوط، طبعا قلنا عمون من واد لوط، قد أعطيتها ميراثا، الأرض ديت أنا اديتها لهم ميراث، فما تحاربهمش، مش هتاخد الأرض بتاعتهم. لو تفتكروا نفس الكلام ده برضو هما طالعين من مصر، قال له ما تحاربش مؤاب لأن الأرض دي أنا اديتها لهم. وفعلا لما نمشي مع تاريخ إسرائيل وهم داخلين أرض كنعان ما حاربوش بني عمون. سفر العدد الإصحاح 21 إلى 24، ويفتح لما كان بيحكي التاريخ بتاعه قال في سفر القضاء الإصحاح 11 إلى 19 إن إحنا ما حاربناش بني عمون، يعني فعلا إسرائيل نفذ وصية ربنا. وزي ما قلنا على مؤاب نقول على عمون، رغم إن دول نسل محارم، يعني بنت اتقعت مع أبوه، ومع هذا ربنا يقول النسل بتاعهم ملهوش ذنب. هي البنت غلطت طبعا، لو كان سكران مش جريان، طب الولاد دول ذنبهم ايه؟ ملهمش ذنب. فقال خلاص الارض دي تبقى لولادهم، ما تجوش جنبهم، مش هنعاقب ولادهم عشان هم جايين من اصل شرير. فنفس الحكاية حصلت مع مؤاب وبتتكرر هنا مرة تاني مع عمون. ورغم هذا طول التاريخ في علاقة متوترة ما بين بني إسرائيل وما بين بني عمون. وهم طالعين من مصر جه سبطين ونص من الاثناشر سبط اللي هم رأوبين وجاد ونص سبط منس. لما جيهم شرق الأردن شافوا الأرض اللي شرق الأردن أرض راعي وهم عندهم خرفان كتير، فقالوا لموسى احنا ناخد الارض ديت ومش عايزين نعبر الاردن ومش هنملك في كنعان، او يعني غرب الاردن، لان الحته دي شرق الاردن تعتبر جزء من ارض كنعان. فموسى قال لهم اوكي اذا انتم عايزين اخدوها، بس الاول تعبروا مع اخواتكم لغايه ما اخواتكم يملكوا التسع اصبات ونص، ارجعوا انتوا الستين ونص خدوا الارض اللي انتوا اخترتوها. الكلام ده موجود في سفر العدد الاصحاح 32. وفعلا أيام يشوع بعد ما الأصباط كلها عبرت الأردن والتسع أصباط ونص امتلكوا الأرض، رجعوا الستين ونص دول رأوبين وجاد ونص سبت منسة ياخدوا حتة الأرض اللي هي شرق الأردن اللي هم اختاروها. بس في الحقيقة بقى هم اختاروا لنفسهم المشاكل، لأن الأرض دي قريبة من مؤاب وقريبة من عمون، فظل طول التاريخ رأوبين الولد البكر يصارع ضد مؤاب، وجاد السبت الثاني يصارع ضد بني عمون. يعني الأرض اللي اختاروها جابت لهم مشاكل. بدت الحروب ما بينهم وبين بعضهم في سفر القضاء، بدت العداوة من بني عمون وبني مؤاب في قضاء 3-13. يقول ملك مؤاب اتحالف مع ملك بني عمون ضد إسرائيل وزلوهم لمدة 18 سنة لغاية ما جه القاضي إيهود وخلصوا. هذه أول صدام. الصدام الثاني في سفر القضاء الإصحاح 10:7، الفلسطينيين تحالفوا مع بني عمون وراحوا زلوا إسرائيل لمدة 18 سنة. ربنا أقام لهم يفتاح عشان يخلصهم من الاثنين دول. هذه ثاني صدام. الصدام الثالث أيام شاول. أول ما شاول ملك على إسرائيل فرح جه واحد اسمه نحاش العاموني، كلام ده موجود في سفر صموئيل الأول الإصحاح 11 من الآيه 1-11، وقالنا انتوا عبيد لينا وحنقور عينيك وكلام زي دوت. لما نرجع سفر صموئيل فرح رايح شاول نحوش العاموني من بني عمون، فرح شاول هزم بني عمون. بعد شاول جه داود، فداود بعت رسل لبني عمون انه احنا قريب ما فيش جاي يبقى في حروب ما بين، فأهانوا رسل داود حلقوا لهم نص اللحية بتاعته. طبعا داود اتضايق، ففي الوقت ده تحالف عمون، عارف ان داود هيبقى له رد فعل مع أرام سوريا بقى، راح داود هزم الاثنين في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 10. بعد كده في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 12 من 26-31 داود استولى على بني عمون وصار ضمن مملكة داود، وبعد كده سلم المملكة لسليمان فظلت بني عمون خضعة لسليمان. على مدار بقى تاريخ الملوك في حروب كتير، انا علشان ما تبقاش يعني الموضوع ممل او الموضوع يعني ظل الصدام. اللي يهمنا بقى الصدام اللي ايام ارميا. يعني احنا شوفنا بداية التاريخ وبعد كده ايام بقى الملوك، ايام يهوشافاط وايام عزية وايام يثام، حروب مع بني عمون. طيب ايام ارميا بقى، ايام ارميا حصل موقفين. الموقف الاولاني انه ارام ومؤاب وعمون، أرام دي اللي هي سوريا، ومؤاب وعمون دي الاثنين اللي اخوات ولاد لوط، اتحالفوا مع بابل ضد يهوذا. وهنشوف دلوقتي عملوا ايه مع يهوذا وخصوصا ادوم. الكلام ده كان ايام يهوياقيم، ادي اول حاجة عصرها ارمية. الحاجة التانية اللي عصرها ارمية واحنا شفناه واحنا بندرس سفر ارمية، ان بعليس ملك بني عمون عمل مؤامرة علشان يقتل جداليا الوالي اللي عينته بابل. الكلام ده موجود في ارمية 40 الاية 14 وارمية 41 الاية 15. لو تفتكروا اتحالف مع واحد اسمه اسماعيل ابن نثايا وراح قتل جداليا، فطبعا دي كانت انتكاسة بالنسبة لإسرائيل، كان مين اللي وراها؟ بني عمون. فلذلك جات النبوة النهاردة بتاعت أرمية ان ربنا هيعاقب بني عمون على الشرور الكتيرة بتاعتهم ديت، والعقاب ده هيتم عن طريق بابل. وفعلا هنشوف في سفر أرمية بقى لإصحاح 52 آخر إصحاح الآية 30 ازاي فعلا بابل أخضعت عمون ومؤاب، تأديب من ربنا لعمون، وشوفنا مؤاب المرة اللي فاتت. ده من جهة موقعهم ومن جهة عبادتهم ومن جهة علاقتهم بإسرائيل. في نبوات كتيرة في العهد القديم عن مؤاب، عن عمون متأسف. سفر عاموس الإصحاح الأول الآية 13 لغاية 15 تأديب لبني عمون، وده تم على إيد بابل. صفانيا النبي الإصحاح الثاني الآية 8 لغاية 11 ده تأديب تم على إيد بابل. أيضا حسقيال تنبأ عن بني عمون، بس حسقيال بقى بين لنا نقطة مهمة قوي كانت سبب في دينونة بني عمون. حسقيال 25 الآية 2 والآية 6 يقول فيها إيه؟ قلت لكلم بني عمون ها على مقدسي. لما بابل جت هدت الهيكل مين قاعد يتريق على هيكل ربنا اللي تهد؟ بني عمون. دي زعلت ربنا قوي، قلت ها على مقدسي، سخرت اتريقت فرحت لما هدوا الهيكل بتاعي. صفقت بيديك وخبطت برجليك، عارفين واحد فرحان فمن كتر الفرحة قاعد يسقف ويتنطط برجليه، تخيلوا. وفرحت بكل إهانتك للموت، يعني فرحت أقصى درجات الفرح مش بس بهزيمة شعبي لكن بموتهم على أرض إسرائيل. لما يقول له فرحت بكل إهانتك للموت يعني أقصى درجات الفرح، فدي كانت يعني خطية كان لازم بني عمون يتأدبوا عليها. طب بالنسبة لأرمية، أرمية تنبأ ثلاث نبوات عن بني عمون. النبوة المختصرة زي ما بنكررها في كل مرة، أرمية 9 ها أيام تأتي يقول الرب وأعاقب مصر ويهوذا ومن ضمنهم مصر وأدوم ومؤاب ومن ضمنهم بني عمون. دي أول نبوة. تاني نبوة في إرميا 25 برضو اللي احنا بنكررها كل مرة، الكاس اللي ربنا اداه لإرميا وقال له لف على الأمم واسقيهم، فمن ضمن الأمم اللي ربنا قال له شرب لهم الكاس بني عمون. فيبقى مرتين إرميا قال في دينونة لبني عمون. طب ايه شكلها؟ هيجي هنا بقى في الإصحاح 49 يوصف الدينونة اللي هتحل على بني عمون على ايد بابل. العجيب في تاريخ بني عمون ان رغم كل هذا ورغم تأديب ربنا ليهم، بعد ما رجعنا من سبي بابل ويهوذا تأدبت وبني عمون تأدب، تستمر عداوتهم لشعب ربنا. نشوف في سفر نحمية واحد اسمه طوبية العبد العموني، ده كان الحاكم من قبل فارس لأرض بني عمون، ماله؟ كان بيحقد على يهوذا ان نحمية راجع وبيبني اسوار المدينة، وحب يعمل مؤامرات كتيرة. لو اللي مننا درس سفر نحمية في نحمية 2 الإصحاح العاشر كان من ضمن الأعداء بتوع نحمية. يعني العداوة لسه مستمر، مش بس أيام نحمية لكن في فترة المكابيين. سفر مكابيين الأول إصحاح 5 الآية 6، يهوذا راح حارب بني عمون، يهوذا المكابي. نهاية تاريخ بني عمون أنه خربت بني عمون على إيد العرب اللي هم البدو. كلمة العرب أو يعني النطق الصح بتاعها العرب، هما سكان البادية. خربوا بني عمون ولم تعد بني عمون أمة بعد كده. هنشوف الحتة دي بالتفصيل دلوقتي. يبقى كده عرفنا موقعهم، عرفنا عبادتهم، عرفنا تاريخهم، عرفنا النبوات اللي عليهم. يبقى آخر حاجة قبل ما ندخل في كلمات النبوة، المعنى الرمزي لبني عمون. زي ما قلنا حرفيا أهو شعب ويستحق الدينونة، لكن قلنا في الوقت نفسه أنه دينونة الشعوب دي رمز، كل شعب فيه رمز الخطية معينة. طب إيه المعنى الرمزي لبني عمون؟ قلنا عمون ده ابن لوط من بنته الصغيرة، ولوط عمه أبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم جه من نسله شعب ربنا، ومن عمون جه بني عمون. يبقى الناس دول في قرابة جسدية ما بيننا وما بينهم. طيب في المعنى الرمزي، ناس مؤمنين زينا، ناس بيعرفوا المسيح، ناس دعي عليهم اسم المسيح، قريبين مننا قرايب. لكن الناس دول العاصمة بتاعتهم تسمى حشبون. شوف انه حشبون كانت ساعات تبقى من ضمن مدن مؤاب، وساعات تبقى من ضمن مدن عمون، لانه على الحدود ما بين عمون ومؤاب. فكلمة حشبون معناها جدل أو مناقشة. يبقى المعنى الروحي إيه؟ عمون يشير لناس مؤمنين، ناس مسيحيين، ناس جوا الكنيسة، بس ناس بتوع إيه؟ بتوع جدل، بتوع نقاش، بتوع حوار، كل حاجة يشغل فيها العقل، واللي العقل يقبله هو يقبله، اللي العقل ما يقبلهوش يقولك لا ما بقالش الكلام دوت. وما نستغربش لأن النهاردة في ناس مسيحيين لهم هذا الفكر، خصوصا في الغرب يعني، وحتى يعني البعض اللي بقى يميل للفكر الإلحادي حتى لو هو بشكله بيدين لدين، فبرضه عنده الحتة دي بيرفضها. هو إيه؟ المعجزات. يقول لك دي حاجة ضد العقل، يعني إيه تحصل معجزة؟ ديت ظواهر طبيعية، ديت يعني مثلا بركة حزة، واحد ينزل في البركة لما الملك يحرك الماء، من نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. هم مسيحيين بس هو مش مؤمن أنه بتحصل معجزة، فيقولك إيه؟ لازم يقول لها تفسير علمي. إن ما جاتش تفسير علمي بيرفضه، يقولك بيحصل نوع من الاهتزازات في القشرة الأرضية، ففي شوية أملاح بتطلع من الأرض، فالأملاح دي بتتسبب في الشفة فتخفف. طبعا في مليون ألف اعتراض، يعني الهزات دي ما بتحصلش غير مرة كل سنة، ولما الهزات دي تحصل اللي ينزل أولا بعد تحريك الماء يبرأ. طب ما ينزل نمرة 2 ما المية فيها الأملاح. يعني قصدي إيه؟ كل ما هو ضد أو لا، مش عايز أقول ضد، مش عايز أقول ضد، لكن كل ما لا يجد العقل له تفسير هو بيرفضه، يقول لك أنا مسيحي. طبعا مش 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 هاخد بقى معاكو يعني التعليم اللي بينادوا بيها، كل بقى معجزة يقعد يحكوا لها في حاجة. يعني دول مين دول؟ دول بني عمون، مؤمنين عقلانيين لا يقبلوا في الإيمان إلا ما يقبله العقل. طب السؤال اللي حسيبه الآخر النبوة، طب مثل هؤلاء اليوم خلاص؟ أو هل معنى كده أن الإيمان المسيحي ضد العقل ونركن العقل؟ نركن دي للآخر لما نشوف النبوة بتاعته. تعالوا بقى ندخل للنبوة. يقول في الآية الأولى عن بني عمون، أدينا عرفنا بني عمون وعرفنا بقى موقعهم وديانتهم وخلاص ماشي نكمل بقى. عن بني عمون هكذا قال الرب، أليس لإسرائيل بنون؟ إسرائيل ما عندوش ولاد، أو لا وارث له، ما عندوش حد يورثه. إسرائيل دي اللي هي مملكة الشمال العشر أصباط. لماذا يرث ملكهم جاد؟ ليه ملك بني عمون يورث أرض جاد؟ إيه ورث أرض جاد يعني إيه؟ وشعبه اللي هو شعب بني عمون يسكن في مدنه. شعب بني عمون راح يسكن في مدن جاد، يعني ربنا بيسأل. هو سب تجاه دوت ما عندوش ولاد أو ما عندوش قرايب عشان أنتوا يا بني عمون تورثوهم، عشان أنتوا تروحوا تسكنوا في المدن بتاعتهم. طب الموضوع ده حصل إزاي وحصل إمتى؟ حصل في سبي أشور، لما أشور جات ثبت مملكة الشمال، فمن ضمن مملكة الشمال رأوا بين وجاد ونص من نسل اللي هم شرق الأردن، فراح واخدين السكان دول لأشور. الكلام ده موجود في سفر ملوك الثاني الإصحاح 15-29 وسفر أخبار الأول الآية 5-26 رأوا بين وجاد ونص سبت منسة تحديدا. أشور عملت إيه؟ خدت السكان دول للسبي. فاللي حصل جيهم بني عمون انتهزوا الفرصة، أول ما الناس دول راحوا للسبي وسابوا المدن بتاعتهم راحوا هم راحوا إيه؟ احتلوها سكنوا فيها. فربنا بيعاتبهم، أليس لإسرائيل بنون؟ آه سبت جاد راح للسبي، طب مش هيرجعوا؟ مش ولاده هيرجعوا مرة تانية وعايزين يورثوا أرضهم؟ عنده بنون أولى وارث له حتى لو ما عندهوش ولاد. مين اللي أولى يورثه؟ مملكة يهوذا إخواته. لكن أنتوا مين أنتوا عشان تروح تورثوا مرسوا؟ عن بني عمون هكذا قال الرب، أليس لإسرائيل بنون أولى وارث له؟ لماذا يورث ملكهم جات ست جات؟ ليه يورث أرض ست جات وشعبه يسكن في مدنه؟ فربنا بيعاتب بني عمون، تريد تعملوا كده؟ نفس العتاب والدينونة ديت شفناها في سفر صفانيا الإصحاح الثاني الآية 8، نفس الأمر، يعني دينونة الله واحد. قال قد سمعت، ربنا بيتكلم، تعيير مؤاب وتجاديف بني عمون التي بها عيروا شعبي وتعظموا على تخومهم. تعظم على تخومهم يعني راحوا خدوا الأرض بتاعتهم، الحدود بتاعتهم، تعظموا على تخومهم ورثوا أرضهم. طب ليه ربنا قال تجاديف بني عمون؟ ايه التجديف اللي هنا؟ التجديف اللي هنا انه بني عمون لما يهوذا راحت السبي او مملكة اسرائيل راحت السبي، قالوا احنا ما رحناش سبي اشور، يبقى احنا ملكوم الاله بتاعنا اقوى من يهوى اله جاد، او اقوى من يهوى اله يهوذا، لانه برضه حتى لما بابل جات وسابت يهوذا كان يهوذا الاول، بعد كده راحت تعاقب عمون ومؤاب، فهم في الوقت لو تعالوا يجدفوا على ربنا، احنا ما جالناش سبي لان احنا الهنا ملكوم اقوى من يهوى، تجديف. لذلك في بعض التراجم ترجمة الآية بتاعت أرمية ديت، لماذا يرث ملكهم الملك بتاع عمون جاد، بعض التراجم ترجمتها إيه؟ لماذا يرث ملكهم جاد وشعبه يسكن في أرضه؟ طب الترجمة لما يعني قالت اللفظ دوت عايزة تبين المعنى من الآية، إن هم لما خدوا أرض جاد اعتبروا إن دي نصرة الإله ملكوم. ربنا بيقول هو ملكوم بقى، هو الإله بتاع الأرض اللي بيوزع الأرض على الشعوب، ياخد أرض من شعب ويديها لبني عمون، تجديف. لماذا يرث ملكوم أو مولك، قلنا نفس الاسم، بدل ملكهم؟ يعني الترجمة فسرت المعنى بتاع الآية. قبل ما أكمل هنا يعني أحب ناخد درس من الآية دي، لماذا يرث ملكهم جاد وشعبه يسكن في مدنه؟ أولا طبعا هي خسة دناءة قلة شهامة من بني عمون، أنت ليك عدوك، الخسة أنه إيه؟ وقت انكسار عدوك أنت تتجبر عليه، لا أنت إنسان خسيس. لكن الشطارة انه في وقت قوته وقف تصادم معاه، هنا القوة، لكن تستنى لما يقع وتروح تهاجمه، دي يعني مش رجولة، يعني زي ما ايه نقول باللغة بتاعت الايام ديت، زي واحد يبقى في السلطة محدش يجيب سيرته بالانتقاد يعني. لما يموت او لما يعزل من السلطة يبتدوا يهدموه. ايه الدناءة ديت؟ ايه الخسة ديت؟ لو انت فعلا ذي مبدأ انت تهدمه هو في مجده يبقى ند الند، لكن انت جاي للواحد مكسور ومرمي في الارض وبتقوى عليه، دي مش دي شيء من الرجال يعني، زي ما بيقولوا يعني، مش دي المروة، مش دي الشهامة، مش دي الاصول يعني كمبدأ روحي. لكن في مبدأ روحي تاني برضو يهمنا هنا، لماذا يرث ملكهم جاد؟ اغتصاب الحقوق او اغتصاب ميراث الاخرين امر يقع تحت دينونة الله. واحد بالنسبة للقصة ايه؟ عمون بالقوة اخد ميراث جاد، راح ورث ارضه. النهاردة واحد بالقوة بالفتوانة كده زي ما بيقولوا في البلد يعني ياخد ميراث واحد. انت خدت ميراثه لان انت استضعفته، لان مفيش حد يسنده، بس انت هتعطي دينونة الله. او واحد يخدع الاخر في ميراثه، هو له ميراث بس انا اضحك عليه، افهمه انه ملوش حاجة، او اظور في الورق عشان اخد حقه، او انتهز فرصة انه مش عارف. الحاجات دي بنشوفها للأسف كتير. يبقى في ورث والمفروض انه في انسان يبقى له نصيب في الورث دوت، لك عمو ما خدش خبر وما يعرف، هيعرف منين؟ فانتهز فرصة عدم معرفته انه له حق في الورث دوت، انتهز فرصة انه هو ان انا قادر اخدعه ولو شكل بيبان قانوني، ورق بيبان رسمي متقدم للجهات المسؤولة وأنا عارف أن أنا غاشش في حق الراجل. كل ديت اغتصاب للحقوق. وكلمة الله فهم يخترق أمثال هؤلاء، لماذا يرث ملكهم جد؟ أنت بتورثه ليه؟ أنت مالكش حق في الميراث ده، هو ضعيف، هو ما يعرفش، تحكنا ماشي، بس أنت وقع تحت دينونة مين؟ دينونة ربنا. طب إمتى دينونة ربنا؟ يقول في الآية 2، لذلك ها أيام تأتي. أنت ديك عملت العملة ديت، طيب هيجي يوم بقى تقع عليك الدينونة. طب جه أمتى اليوم دوت؟ هو عمل الحكاية ديت لما إسرائيل راح لسبي أشور استولى على الميراث. أمتى في التاريخ؟ 722 قبل الميلاد. طيب جت بابل وهزمت يهوذا وخدتها للسبي سنة 586. بعد ما هزمت يهوذا راحت تعاقب مين؟ 4 سنين مؤاب وعمون. لا، هنتكلم على وقت سقوط يهوذا 586. يعني بعد كم سنة ربنا عاقب عمون؟ بعد 136 سنة. يبقى إذن ما نتعجلش دينونة الله. احنا عرفنا من قوانين ربنا، من مبادئ الله، من سياسات الله، اللي يستولى على ميراث مش من حقه ده وقع تحت دينونة. امتى؟ ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه. مش لازم ربنا للانسان المظلوم يقول له بص يا حبيبي انا هجيب لك حقك في اليوم الفلاني، او لا، مش لازم ربنا يجيب له حقه وهو عايش. ايه رأيكم بقى؟ طب تقولي مع الناس ماتت وهي متاخد حقها في الميراث، بس هي ما خلصتش القصه، لسه في يوم دينونة. يبقى دي وقع تحت دينونة الله، وقع تحت دينونة الله، وفي عقاب من ربنا، في عقاب من ربنا. طيب بصوا شكل العقاب بقى لبني عمون. لذلك هي ايام تاتي يقول الرب واسمع في ربة بني عمون. ربة دي العاصمة بتاعت بني عمون اللي هي حاليا عمان عاصمة الأردن. وأسمع في ربة بني عمون جلبة حرب، يعني صوت انذار بالحرب، وتصير تلا خربا. مدينة ربة دي العاصمة هتبقى خراب، وتحرق بناتها بالنار. بنات ربة، يعني ايه بنات ربة؟ هي ربة دي مدينة، المدينة ليها بنات، ممكن حاجة من الاثنين،
ممكن المدن المحيطة، لأن دي العاصمة، فدي المدينة الكبيرة، فالمدينة الكبيرة بقية المدن اللي في الدولة تبقى يعني بناتها يعني عيالها، باعتبار أن دي ليها الإيه السيادة الإدارية، زي العاصمة مثلا كده القاهرة يعني ليها مكانة وسط بقية المدن اللي في أرض مصر، يعني دي العاصمة، فيعتبروا المحافظات التانية كأنهم عيالها يعني. أو ممكن يقصد بناتها السكان جوه مدينة رب. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب وأسمع في ربة بني عامون جلبة حرب وتصير تلا خربا وتحرق بناتها بالنار. خدوا بالكم انه بني عمون عبدوا الاله ملكوم، وقلنا في عبادة الاله ده بيرموا ولادهم في النار ذبيحة. الحاجة اللي عملوها في يوم من الايام بمزاجهم النهاردة بتتعمل فيهم غصب ايه؟ غصب عنهم، اهم عيالهم بيتحرقوا فعلا قدام عينيهم. طب هيحصل ايه لما تيجي بابل تعاقب؟ فيرثوا إسرائيل الذين ورثوه يقول الرب. اللي خدوا الميراث بتاعه بدون حق لما هتيجي بابل تعاقبهم هترجع بقى الأرض لإيه؟ يرجع الميراث لأصحابه. يبقى دي تكشف لينا درس آخر في معاملات الله، إن دائما القصاص من نفس نوع الغلط. لا ده مبدأ عند ربنا، زي ما قال ربنا يسوع بالدينونة التي بها تدينون تدنون وبالكيل اللي بتكيلوا به يكليكم. مؤاب، فاكرين مؤاب في الإصحاح 48 الآية 26 و27 إيه؟ ربنا بيعاتبه، أفما كان إسرائيل ضحكة لك، مش أنت قعدت تضحك على إسرائيل؟ طب يجي لك العقاب بتاعك نفس الشكل، هو أيضا يكون ضحكة. زي ما أنت اتريقت وسخرت من إسرائيل أنت حيتريقوا ويسخروا عليك. النهاردة عمون زي أنت ما ورثت إسرائيل بدون حق، النهاردة أرضك هترجع لصاحب الحق، هتتاخد منك نفس المعاملة بالمثل في قوانين الله. لما نمسك المبدأ ده في كل الكتاب المقدس يوريكوا قد ايه عدل ربنا. اخاب قال له في المكان اللي الكلاب لحست فيه دم نبوت، تخيلوا في نفس المكان ونفس العقاب، الكلاب هتلحس دمك. داود وقف على السطح وده كان سبب في انه اتجع مع امرأة صاحبه، على نفس السطح داود ابشالوم اتجع مع سراري ابيه اللي هو داود. هو كده. فبدل ما ناخد الجانب السلبي طب ما ناخد الجانب الإيجابي. كل ما تريدون أن يفعل الناس بيكم افعلوا هكذا أنتم أيضا إيه بيه. أنا قصيت على إنسان هيجي اللي يقص علي، أنا ظلمت إنسان هيجي اللي يظلمني، أنا تكبرت على الإنسان هيجي اللي تكبر علي. طب ما بدل الجانب السلبي دوت، ما دام الحكاية كده، طب ما أنا أعامل الناس بالطريقة اللي أنا أحب للناس إيه؟ دي الإيجابية اللي في تعليم ربنا يسوع. أنا مش حاسم عشان الناس ما تظلمنيش، دي سلبية. أنا هعمل خير عشان يرجع لي خير. إلقي خبزك على وجه المياه تجده بعد أيام كثيرة. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب وأسمع في ربة بني عمون جلبة حرب وتصير تلا خربا وتحرق بناتها بالنار، فيرث إسرائيل الذين ورثوه يقول الرب. يكمل وصف الخراب في الآية 3 والولي يا حشبون. احنا عرفنا في الإصحاح 48 ان حشبون دي عاصمة مؤاب. طب احنا هنا بنتكلم عن بني عمون، من هم الحشبون؟ حاجة من الاتنين زي ما قلت لكم في بداية الكلام، حشبون بتقع على الحدود ما بين مؤاب وما بين عمون. قلنا مؤاب دي في الجنوب وعمون دي في الشمال، فدي على الحدود، فكانت ساعات بتحسب ضمن مدن مؤاب وساعات تحسب ضمن مدن عمون، فده معنى. معنى تاني انه حتى لو حشبون زي ما هي وقع في مؤاب العاصمة بتاعته، فبيقول لها يا حشبون ابكي على جارك بني عمون، فالمعنيين مقبولين. والولي يا حشبون لأن عاي قد خربت. عاي ربما تكون مدينة من مدن بني عمون، صح؟ علماء التاريخ علماء الأثار ما اكتشفوش مدينة باسم عاي ضمن أرض بني عمون، لكن مش بالضرورة أنهم ما اكتشفوش مدينة في الوثائق التاريخية بالاسم دوت تبقى مش موجودة. لكن حتى لو فرضنا أنها مش موجودة، يبقى هنا بيتكلم على المعنى المجازي. إيه المعنى المجازي؟ كلمة عاي معناها كومة أو رماد. هو أنظر بني عمون، وبعد ما أنظر بني عمون فبيقول لحشبون ابكي. والولي يا حشبون لأن، بدل ما يقول بني عمون قد خربت يقول لأن عاي، شيلوا عاي وحطوا معناه كلمة في العبر يعني كومة قد خربت، يعني بني عمون اتحولت لإيه؟ لكومة، خربت تماما. يبقى قد يكون في مدينة باسم عاي، وقد يكون أن يقصد المعنى الرمزي بتاع عاي اللي هي كومة أو رماد، فما بقيتش بني عمون. فبقول له هو الولي حشبون لأنه مش بني عمون قد خربت، لأن بقت تل، احنا ما عندناش غير تلال، ما عندناش غير رماد، ما عندناش غير خراب، فيبقى تشبيه مجازي يعني. والولي يا حشبون لأن عاي قد خربت، اصرخنا يا بنات ربة، قلنا ربة دي عاصمة بني عمون، بنات تصرخ. نمرة اتنين، تنطقنا بمسوح، البسوا مسوح، لبس المسوح ده علامة الحزن. نمرة تلاتة، اندبنا، الندب ده كلمات الرثاء. نمرة اللي بعد كده، طوفنا بين الجدران، طوفنا يعني طوفوا يعني بين الجدران في المعابد، روحوا لفوا في المعابد الوثنية. يبقى صراخ ومسوح وندب ونلف المعابد ليه؟ ايه حالة الحزن الشديد اللي احنا فيها دي؟ قال لأن ملكهم، ملك بني عمون، يذهب إلى السبي، قلنا باب الجاية تسبيهم، هو وكهنته ورؤساءه معا، كل القيادات والكهنة بتوع بني عمون رحين السبي. يبقى ذكر خطيتهم ورا سجاد بيقول لهم في خراب جاي، بيدعو الجيران انه يندبوهم ويبقوا عليهم، وبعد كده بيوبخهم بقى في الآية 4، فما بالك تفتخرين بالأوطية، الأوطية اللي هي الأماكن الوديان يعني أماكن الوطية يعني، فما بالك تفتخرين بالأوطية. بني عمون كانت بتفتخر بالوديان. يعني ايه تفتخر بالوديان؟ ممكن ثلاث معاني، ان الوديان ده هم خدوها بالقوة من الشعوب اللي حواليهم، فاحنا بنفتخر ان بدراعنا خدنا الارض ديت، فبيقول لها فما بالك تفتخر بالأوطية، فرحانة بقوتك اللي جابت لك الوديان ديت. او نمرة اتنين، الوديان تملي مناطق محاطة بجبال، فالجبال عاملة لها حماية طبيعية، انتوا بتفتخروا يعني انه في حماية تحميكم من ان عدو يهجم عليكم، ما بالك تفتخرين بالأوطية. ده المعنى التاني. المعنى التالت، الأوطية معروفة ان الوديان ارض خصبة، انتوا بتفتخروا يعني بخصوبة ارضكم. يبقى ان بتفتخروا بالأوطية، قد تكون القوة، قد تكون العوامل الطبيعية والمواهب الطبيعية، قد تكون خصوبة الارض، الخير اللي بتدوركوا الارض. فما بالكي تفتخرين بالأوطية. طب هيحصل ايه؟ الأوطية اللي انت بتفتخري بيها دي قد فاض وطاؤك دما، هتيجي بابل تذبحكوا، والوديان دي كلها هتتملي ايه؟ بالدم. اللي انتوا بتفتخروا بيه هيبقى في النهاية هو علامة دينونتكم. تفتكروا دينونة مصر؟ مصر بتفتخري بالنيل؟ طب طرحت جثث الجيش بتاع ناخو جنب نهر برد، بس نهر الفرات في كركميش. انتوا بتفتخروا بالوديان؟ طب دمكم حيملى الوديان ديت. ودي برضو أحب يعني برضو نقف ناخد منها درس روحي مهم جدا. فما بالك تفتخرين عموما بقى، فما بالك، ربنا بيخاطب النفس البشرية. مشكلة الطبيعة البشرية بعد السقوط أف ضربت بها طبيعتنا العتيقة، طبيعة الفاسدة اللي احنا ورثينها من أبونا آدم، وهي ان كل واحد بيدور على حاجة يفتخر بيها. حد يفتخر بغناه، حد يفتخر بقوته، حد يفتخر بذكائه، حد يفتخر بجماله، حد يفتخر بعلاقاته، حد يفتخر بمعرفته. أبو الواحد بيدور على حاجة يفتخر بيها، حد يفتخر ان هو من المقربين للقيادات والناس الكبيرة. يعني ناس بتفتخر بكده، ولو تصور له صورة يعني حتى ولو جت بايلاك يعني ما مسؤول ولا بتاع ويروح مبروزة واحدة ويجي. الطبيعة البشرية كل واحد بيدور على حاجة يفتخر بيها. طيب ايه حكم ربنا او ايه رؤية ربنا او ايه نظرة ربنا او ايه النظرة الروحية لموضوع الافتخار دوت؟ نمرة واحد، غباوة. غباوة. بولس الرسول قال صراحة قد صرت غبيا وأنا أفتخر. غباوة روحية إن إنسان يفتخر، وهنشوف دلوقتي ليه. أيا كان، بفلوس، بشكل، بمركز، بصحة، بأي حاجة، غبي لمؤاخذة يعني. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الافتخار عدم محبة، لأن بولس الرسول قال في كورنثوس الأولى 13 المحبة لا تفتخر. أنا لو بحب حد أفتخر عليه، أتباهى عليه، أنا أحسن منك، أنا عندي وأنت ما عندكش، دي محبة دي. محبة لا تفتخر، فدي دليل إن مفيش محبة. غباوة دي في الفكر. مفيش محبة دي في القلب. طب اجتماعيا الافتخار يغيظ اللي بيسمع. يعني أنا لو أقعد معاكم ده أنا وأنتوا تطلعوا متخزين. يعني لما حد يقعد يفتخر قدامي أنا وأنا 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 بتغص، يعني بتتأنزح علي يعني بالبلدي كده زي ما بنقولها. فاجتماعيا مدمرة للعلاقات. نمرة واحد، في سفر ملوك الأول الإصحاح 20 الآية 11 يقول حكمة ممكن كانت مثل في الأيام اللي قيلت فيها، لا يفتخرن من يشد كمن يحل. مثل بس بمنتهى الحكمة. أنا لو أنا مسافر فأنا إيه، بشد الجمل بتاعي، بشد الركوبة، بشد ومسافر البضاعة اللي أنا رايح بيعها. فأنا رايح بفتخر، ده احنا هنروح وحنكسب وحنشتري وحنبيع. عم إيه لما تحل، يعني لما توصل بقى في المكان وتفك وتوصل اللي بتوصله أو تحصل اللي بتحصله تبقى تفتخر. أنت ممكن النهاردة بتفتخر وما توصلش. عارفين جوحة لما كان رايح يشتري حمار، يعني كان أنا رايح يشتري حمار، يعني أنا رايح تقول بإذن ربنا. أنا أقول بإذن ربنا ليه؟ الفلوس في جيبي والحمار في السوق. يعني ضعافة كده يعني جات الفكرة. فهو في السكة اتسرق. رجع ايه يا جحا؟ قال لهم بإذن الله اتسرقت. يعني ايه ايه ليه معنى لا يفتخرن من يشد بمن يحل؟ انت ليه صريعة تقول انت ده؟ انت عارف لا يفتخرن من يشد كمان يعني انت بتفتخر، انت ضامن اللي انت بتفتخر بيه ده هيحصل. دي نظرة كلمة الله للافتخار. طب السؤال ازاي نوقف الطبع الوحش اللي فينا دوت؟ معلمنا بولس الرسول قال في كورنثوس الاولى 4 الى 7، لذيذ الكتاب المقدس لذيذ، لانه من يميزك؟ انت تمتزع عن اخوك، انت تراب وهو تراب، انت عدم وهو عدم، انت مولود من بطن امك عريان وهو مولود من بطن امه عريان، ما فيش حاجه تميزك عنه. ولا هو انت معمول من الذهب وهو معمول من الطينه، ما انتوا الاثنين. لانه من يميز، ايه اللي بيميزك؟ ولا حاجه. أنا إيه اللي ميزني عنكم؟ أنا بني آدم زي زيكم بذات الطبيعة بذات الصفات طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أي شيء لك لم تأخذ، أنت ليك حقوق. هو إيه يا عم؟ إحنا كنا عدم وانت ولدت وجيت في الدنيا. لا أنا عايز ربنا يديك إيه؟ أنت إيه اللي ليك؟ أي شيء لك لا تتملك أنت إيه؟ عشان تقول أنا من حقي كذا. حقك فين حقك؟ أنت جاي عريان وماشي عريان، يعني مش من حقك حاجة. أي شيء لك لم تأخذ، إيه اللي أنت تمتلكه؟ إيه اللي أنت بتظن أن ليك حق فيه؟ ولكش حق في حاجة. وإن كنت قد أخذت، طب ربنا بقى أداك، أداك جمال، أداك فلوس، أداك مركز، أداك مخ، أداك علاقات اجتماعية، أداك أن أنت تبقى إنسان محبوب من اللي حواليك، دي عطية من الله. وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ليه بتتفخر بقى كأنها حاجة بشطرتك؟ أنا اتولدت بفهم والأخ ده فهمه على قده، أنا أتفخر أنت بتفهمش لكن أنا بفهم. طب أنت يعني أنت كنت اشتريت الفهم ده؟ ما أنت اتولدت كده، أنت مش من حقك، هو أنت ربنا ولدك كده، يعني خلقك كده، فاللي عندك ده أنت مالكش فضل فيه. كان ممكن أبقى أنا مكانك وتبقى أنت مكاني، كان ممكن أنا يبقى عندي وأنت ما عندكش. إن كنت قد إن كان بقى ربنا اداك أنعم عليك، أنت تراب، أنت ما تستهلش حاجة، أنت مالكش حق في حاجة، لأن أنت أساسا عدم. إحنا كنا إيه قبل ما ندخل؟ ولا حاجة، عدم. طب ربنا إدى ده حاجة وإدى ده حاجة وإدى ده حاجة وإدى ده حاجة، إن كنت قد أخذت حاجة بقى بلاش من ربنا، بتفتخر ليه بقى؟ كأنك لم تأخذ، يعني كأنها حاجة إيه من عندياتك أنت. ما أنت شحت، واحد شحت شوية عقل من الله وربنا أداهم له. طبعا هو ملوش حق يطلب حاجة بس ربنا أداله. اللي شاحت ده يفتخر على واحد تاني، وانت بتفتخر على عم ده تتخذه مش حاته. انت بتفتخر يعني لما يبقى ده فكرنا حبيبي، ان احنا تراب، ان احنا عدم، ان احنا جايين من غير حاجة، ان ما اعطي لينا مش عشان احنا نستاهل. انا استاهل ايه في اللي انا واخده في حياتي؟ بقول لكم من اي حاجة، من صحة، من فلوس، من عقل، من مركز، من عيلة، من اي حاجة. انا اتولدت كده، يعني انت مالكش حق، يعني دي حاجة من عند ربنا. طب بتفتخر ليه بقى؟ يعني على الاقل افتخر لو الحاجة بتاعتك. إيه ماشي، هنقول لك ماشي، يعني نفترضنا يعني تقول لي ما انا انت ايه وانت ماشي بتاخد ايه؟ ما باخدش حاجة. وما تقولش ان انا املك حاجة. انت وانت ماشي بتاخد ايه؟ فلوس بتروح، ذكاء بيروح، جمال بيروح، ايه اللي بيقعد يا حبايبي؟ ولا حاجة. يبقى انت ما تملكش حاجة. فإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ فلما أنا أفتكر دوت ترميمة حلوة، يعني بصراحة يعني حلوة كعظة كدرس. أنا اضطراب أفتكر يا نفسي مش للدنيا بقى ومش لصغر النفس، أصل إحنا ولا حاجة، أصل إحنا مش مهمين، أصل إحنا مناش قيمة، ويبقى نفسي مكسورة جوايا. لا، يعني صغر النفس حاجة حبيبي. والاتضاع يعني ايه الاتضاع؟ معرفة الانسان بحقيقة نفسه، هو ده الاتضاع. فانا لما بقول ان انا اضطراب افتكر نفسي، انا مش نفسي صغيرة وكأبان ومنكسر وليل لا، ده صغر نفس حبيبي، والله لم يعطينا روح الفشل. انما الاتضاع فعلا انا عارف، والموضوع ده لن يسبب لي اي ازعاج، بالعكس انا اضطراب. فبالتالي مفيش الكسرة اللي جوه، هو ده الاتضاع. فانا اضطراب افتكر يا نفسي، ده اضطراب بقى من صغر نفس. انا اضطراب اياك ايه؟ اياك تنسي. اهو دوت اللي يلجم الافتخار. انا عندي حاجة حلوة ببص لاخويا ابن، انا ماليش فضل في اللي انا فيه يا حبيبي، يعني دي انا واخدها شحاتها من ربنا، ولو انا اتكبرت بيها عليك ربنا هيحاسبني. ماليش ان انا افتخر حبايبي، يعني افتخر بأمرت ايه يعني؟ طيب تعالوا نشوف بقى كل ما انا افتخر بيه. لماذا تفتخرين بالأوطية؟ ايه الأوطية؟ أرمية 9:23، لا يفتخرن الحكيم بحكمته، لأنه ببساطة حكمة العالم جهلها عند ربنا. ولا يفتخر الجبار بجبروته، لأن الموت جاي هياخد منه الجبروت. ولا يفتخر الغني بغناه، لأنه زائل، لأنه هو ماشي مش هياخده معاه. فكل دي تفتخرين بالإيه؟ بالأوطية. بل بهذا يفتخرن المفتاح. عايز تفتخر بقى؟ نقول لك تفتخر بإيه؟ بأنه يفهم فكر الله ومشيئة ربنا، وبأنه يعرفني. لذلك قالها بقى بولس: من افتخر فليفتخر بالرب. عايز تفتخر؟ افتخر، بس افتخر بربنا. ليه افتخر بربنا؟ لأن منه كل الأشياء ونحن له. أنا فرحان بربنا ليه؟ اداني شوية فهم. ليه؟ عشان أساعد بيهم أخواتي. عمري ما تكبر على أخواتي بيهم. أنا ربنا اداني أستير شوية جمال. ليه؟ عشان أخدم بيهم شعبي. جمال أستير ده كان سبب في نجاة شعبها. أنا ربنا اداني مركز. ليه؟ عشان أبقى أنا عبيديا اللي بشتغل في قصر الملك، اللي عندي إمكانيات أقدر أعول 100 من أنبياء الله. أنا ربنا اداني إن أنا مقتدر في القول والفعل. ليه؟ عشان أستخدم دي لحساب شعبي موسى. فيبقى الافتخار إنه لا لا لا، أنا ما فيش، أنا وحش، أنا 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 ولا شيء، أنا زي قلتي. لا، ده شيء يعني، ده صغر نفس. أنا ربنا مديني كذا، بس عمري ما تكبر، لأن أنا فاهم اللي مدوني ربنا ده. أنت ربي مدوني عشان أنا أحسن من أخويا؟ لا، هو قاسما لكل واحد بمقدره كيف ما شاء. هو قسمها كيف مزاجه، بس في الحقيقة مزاجه ده كل على قدر طاقته. هو مزاجه ده برضو يعني ربنا مزاجه مش يعني عنده محاباة، كل على قدر طاقته. أنا لو خدت إمكانيات أخويا هتبقى سبب للنون علي، لأن أنا ما عنديش طاقة أشغل الوزنات اللي عند أخويا. عمري ما أنزعج من حد، صدقوني يا حبيبي. أنا لو بقيت مكان فلان هتبقى دي دينون علي، أنا ما عنديش الطاقة بتاعت فلان دوت. أنا ربنا مديني كذا وأنا على قد كذا، وربنا هيحاسبني على قد كذا، بس خلاص تبتدي. لا، أنا عندي صغر نفس، ولا أنا بفتخر على أخواتي، ولا أنا بغير من اللي ربنا مديله. من افتخر فليفتخر بالرب. طب نمرة 2، عايز تفتخر؟ أقول لك حاجة تانية تفتخر بيها. أفتخر بأمور ضعفي. بولس كورنثوس الثاني 11، بس هادي بقى. أنا ولا حاجة، أنا إلا، أنا مش مهم، أنا مش عارف إيه، أنا مش عايز أقعد أتكلم كلام سلبي. ما هو ما هو بيقول لك من أفتخر بأمور ضعفي. إيه بقى؟ لا حبيبي، مش هي أمور ضعفي دي، أمور الصغر نفس. أخواتي أرجوك حبيبي، وما لي أمور ضعفي. سبيل فهم الكلمة جميلة خالص، ألا أعرف إنسان ضعيف أكتر من ذاتي، أضعف من أضعفهم. دي لوحديها تجيب يأس وتجيب صغر نفسه وتجيب دنيا. لكن قال جنبيها على طول: ولا أعرف قوة أعظم من قوة ونعمة ربنا. ليأكل الضعيف بطل أنا، لكن ليأكل الضعيف، أنا ضعيف هيتعب، لكن ليأكل الضعيف بطل بإيه؟ بربنا. فأنا لما بفتخر بأمور ضعفي، لأن نعمة ربنا بتشتغل في الضعيف. لكن شايف ضعفي ومش شايف نعمة ربنا، لا هو ده اللي غلط. فلذلك أنا بفتخر أن أنا ضعيف، ضعيف جدا. حتى أمور الحياة اليومية الطبيعية اللي عند الناس التانية حاجة طبيعية، أنا نفسي ما بعرفش أعملها. إنت ضعيف، فعلا أنا كده ما بعرفش، بس أنا متقوي بربنا. بس خلاص، يبقى في الحقيقة مين اللي بيشتخر بالرب؟ اللي عارف ضعفه، وعلى قد ما حس بضعفي على قد ما افتخر بربنا. حاسس نفسي ضعيف نص نص، فأنا افتخر بربنا نص نص. أنا حاسس نفسي مش ضعيف خالص، ما فيش افتخار بربنا خالص. أنا حاسس نفسي عدم، لا شيء، مصدرة غير موجود، لأن نعمة ربنا مغطياني. دي قد ديت. لذلك عايز تترجم الاثنين دول بقى، افتخر بربنا، افتخر بربنا ايه؟ على قد ما بعرف ضعفي. عايز تترجم بقى ضعف وافتخار بربنا، فليفتخر الاخ المتضع باتضاعه. هللويا هللويا على الانجيل. حبايبي يا حبيبي، ايه ده ايه ده حبايب؟ يعني ايه 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 مين اللي نسق يعني الكلمات دي كده جنب بعضيها بالمعنى ده؟ ده ايه العجب بتاع ربنا دوت؟ ايه العجب؟ ايه التكامل اللي في كلمة الله ده؟ مين بقى المتضع في ضوء الكلام اللي احنا قلناه؟ اللي عارف نفسه ضعيف جدا 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 ومتسلح بقوة إلهية كبيرة جدا جدا جدا، هو ده المتضع. فليفتخر الأخ المتضع باتضاعه. يفتخر المتضع قوي ليه؟ لأنه عارف نفسه، وفلات نفسه عارف مين هذا المتضع. حبيبي أستطيع كل شيء، أنا المباشرة اليومية بتاعت الحياة، الناس اللي تقوم وتنزل وتروح وتيجي دي أنا بالنسبة لي مرعبة، بس بإلهي تصورت أسوارا. لذلك أنا بنزل متحصن بكل كبيرة وصغيرة. ربنا من غيرك معرفش يعني أنا عشان أنزل واروح مشوار واجي أنا معرفش، لكن أنا بيك أعرف. أدي الاتضاع حبيبي. للأسف بقى أهل العالم بيوبخهم ربنا، ما بالك تفتخرين بالأوطية؟ إيه بقى اللي بيفتخروا بالناس؟ مجدهم في خزيه، بيفتخروا بحاجات تخزي زي ما قال بولس في فيليب. الناس بتفتخر بحاجات تكسف، يعني يا ريتني كنت خليت دي الأول وختمت بال بس عشان نتكلم على بني عمون عشان نكمل بقى مع بني عمون. مجدهم الحاجة اللي بيظن ان هي مجد بتاعهم حاجة تخزي، هذا اللي بيشتخروا بيه. اللي بيشتخر بأمور أرضية ده حاجة تخزي. إيه اللي بتفتخر بيه؟ أدينا شفنا الحكمة والغنى والمال والجمال والمركب، إيه الصحة، حاجة تخزي. كل ده إلى زوال. مجدهم في خزيه. المزمور: الشرير يفتخر بشهوات نفسه. بص أنا كان مفروض أخلي دي في الأول، أنا ليه يعني ختمت بيها كده؟ حولها آياته مش هتأمل فيها، خلينا إيه قافلين بالتأمل اللطيف دوت. باطل هو الافتخار بالناس. واحد يفتخر أنا أعرف فلان، باطل. لا تفتخرن بالغد. واحد يقول لك أنا بكرة هعمل وحسوي وبكرة أحلى من النهاردة. ما بتفتخر ببكرة، أنت تعرف اللي هيجي بكرة. سيبكم التفاؤل ده، نرجع بالتفاؤل. انا ليه الرجاء يعني بكره احلى من النهارده؟ ايه ما انت تعرف بكره جه خراب. لما قامت الثوره بتاعت يناير كان كله بقى ومصر وشباب مصر وصدقوا نفسيهم. طب النتيجه ايه؟ جت خراب علينا. بس خيرش بكره ايه؟ انا ما بقاش عندنا امل. انا ما عنديش امل، لكن انا عندي رجاء. الامل ده وليد فكر بشري وتخطيطات بشريه ورسم بشري لا، لكن أنا رجاء في المسيح. حتى ولو لم يظهر التين، لو تفتكروا حديث المرة اللي فاتت، ولا حمل في الكروب، انقطع البقر من المزاود، خرابه، لكني أفتخر بالرب، أسبح لإله خلاصي. هو ده الرجاء. طب بقية الآية: فما بالك تفتخرين بالأوطية قد فاض وطائك دما. اللي انت بتفتخري بيه ده هو اللي حموتك في الآخر. أيتها البنت المرتدة، ارتدت عن ربنا، بتنسب اللي عندها الملكوم، والمتوكلة على خزائنها قائلة من يأتي إلي. أنا متكل أن أنا عندي غنى. الآية 3 قال لها والولي وصرخي. مين يلي متكل على الغنى بتاعك؟ نفس الفكرة قاله القديس يعقوب: هلما أيها الأغنياء ابكم والولين على شقاوتكم القادمة. والولو على الغنى بتاعكم. طبعا مش الغنى خطية. أبونا إبراهيم كان غني، أيوب كان أغنى بني المشرق، لكن الاتكال على الغنى. اللي يتكل. لما التلامذة سمعوا ما أعصر دخول غني إلى ملكوت الله، فقالوا فمن يقدر أن يخلص؟ قالهم يا بني ما أعصر دخول المتكلين على الأموال. في ناس أغنياء في السماء كثيرة جدا، والسماء مليانة ناس أغنياء، فالقضية مش قضية غنى وفقر، قضية اتكالك ايه في غنى. الغنى ده بتاعك ربي انت تستخدمه، انت توجهني استخدم اللي معايا ازاي، انت وجهني اين كان بقى اللي معايا. غنى مال، غنى فكر، غنى صحة، غنى وجهني يا ربي، انت خلقتني كده وجهني، ده اعمل بيه ايه بس خلاص بقى، ده لمجد الله اين كان بقى. بصوا بسبب الافتخار بقى والتباهي ده بالغنى بتاعهم، بصوا ربنا هيعمل فيه الى آية 5: ها انا ذا اجلب عليك خوفا يقول السيد رب الجنود من جميع الذين حواليك. هجيب لي خوف من كل جانب، اول ما بابل تيجي تهجم عليكم هتبقوا محاطين بالخوف، مش هتعرفوا تلحقوها، لا هينفعكوا بقى في الوقت ده، لا غناكوا ولا فكركوا ولا شطارتكوا، كله واقع. وتطردون كل واحد الى ما امامه. لما تيجي بابل هتهشكوا كده قدامها، هتخليكوا كلكوا تطردوا من ارضكم، هتطرق ارضكم بلا ساكن. غنى ايه اللي انتم متكلين عليه؟ بابل هتيجي تقشكوا زي ما الموت يجي كده يقش بني ادم. طب انا كان عندي فلوس، انا كان عندي مال، خلاص سيب امشي، هش هش قدامه، هش قدامه. ها انا ذا اجلب عليك خوفا يقول السيد رب الجنود. اي حاجه نتكل عليها غير ربنا حبايبي تصير مصدر خوف لينا. اللي متكل على المال مرعوب لفلوسه تضيع، مرعوب لفلوسه تقل. اللي متكل على جسده مرعوب لألا جسده يتضرب. الخوف الطبيعي ده طبيعي فينا كبشر، لكن الرعب على ما بين أيدينا لأن احنا معتمدين عليه. أنا طبيعي أخاف على حياتي، طبيعي ده طبيعي، أبقى بني آدم عادي، طبيعي أخاف على صحتي، طبيعي أخاف على فلوسي، الطبيعي. لكن الرعب من الأمور دي ليه؟ هي 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 دي معتمدك؟ لا، أنا معتمد ربنا، وأنا عشان دي وزنة من دهني ربنا بحافظ عليها، استخدمها لحساب ربنا، هو سمح بقى بأي حاجة، خلاص رب تكون أرادتك، فمش مرعوب. أخد كل الاحترازات مثلا في الكورونا اللي احنا فيها دي، أخد الاحترازات المطلوبة. طب في الآخر موت، ما موته لي يعني مش كان ربنا عايز كده خلاص، بس مش ربنا عايز كده خلاص بقى حط يدك على خدك يموتنا يموتنا يعيشنا يعيشنا. لا عم، ما فيش الكلام ده عندنا، فما فيش تعارض يا حبيبي. ودي التكامل الروحي. احنا بنجنح لأقصى اليمين ودينا ما ماشيين كده بأرزوئي ويقول لك إيمان، لا، ما الأرزوئي ده مش إيمان. طيب احنا بنحسبها بالمسطرة والقلم، لا برضو. طب أمال إيه؟ لا احنا بنقعد ونرتب ونخطط ونرسم، من يريد أن يبني برج يجلس يحسب حسابه، وفي الآخر رب لتكن إرادتك اللي انت عايزه، وقابل بقى النتيجة اللي تيجي. أدي الاعتدال يا حبيبي، أدي الحياة الروحية، أدي الكمال الروحي. وتطردون كل واحد إلى ما أمامه. هتيجي بابل كده تكسحكم من الأرض، وليس من يجمع التائهين. بابل هتوديكوا السبي وما فيش حد هيلموكوا تاني، فيش حد هيجمعكوا تاني. طيب السؤال بقى نختم بقى بيه: هل من رجاء لبني عمون ولا يعني خلاص؟ ها أنا ذا أجلب عليك خوفا يقول السيد رب الجنود من جميع الذين حواليك، وتطردون كل واحد إلى ما أمامه، وليس من يجمع التائهين. هي دي الختام. لو هي دي الختام خلاص يبقى بني عمون دي لم تقوم لهم قائمة بعد اليوم. لكن يختم بالآية 6: ثم بعد ذلك، نشكر الله في بعد ذلك، أردوا سبي بني عمون يقول الرب. هللويا. أي وعد بخلاص بأي شكل من الأشكال يفرح، يعني أنا في حاجة تفرح دلوقتي، أنا فرحت إنه بني عمون دول إيه يعني ربنا مدي باب مفتوح حرفيا، إنه فعلا بعد ما راحوا بابل بعد سبي بابل بني عمون من ضمن الناس اللي رجعوا. وزي ما شوفنا أيام مملكة مادي وفارس في طوبية العبد العموني كان هو الحاكم بتاع بني عمون من قبل مملكة مادي وفارس، سفر نحمية الإصحاح الثاني الآية 10، يعني فعلا رجعوا. طب حلو قوي، لكن أيضا في معنى مسياني. إيه المعنى المسياني؟ هو إنه بني عمون منهم من سيقبل الإيمان بالمسيح، منهم من سيقبل الإيمان بالمسيح. طيب أرجع لبداية كلامي بقى اللي أنا قلتك حولها لكم في الآخر عشان أختم بيها. قلنا المعنى الرمزي بني عمون دول أولاد لوط، يعني دول قرايبنا، دول مؤمنين معانا، بس إيه عاصمتهم حشمون. قلنا طب فهمنا بقى موضوع حصمتهم دوت إيه حشمون، قلنا معناها إيه؟ جدال أو نقاش، ناس الوقت كل حاجة بالعقل ديت. هل ليهم رجاء في الخلاص؟ في رجاء، في رجاء، بس إيه اللي مطلوب؟ أديكم شايفين حبيبي يعني كل يعني أعتقد أي حد بيتابع يعني أي عظة بقولها، يعني في النهاية في عقل يستنير بروح ربنا يحكم الإنسان. ما أعتقدش إن أنا يعني أنا ما عمري ما قلت يعني كلام كده هلامي يعني لأنه يعني دي قناعتي أنا يعني. فهل ربنا ضد إن الإنسان يفكر؟ وإطلاقا بالعكس، ويطرح تساؤلات من شتى الأنواع، ما فيش مشكلة خالص، بالعكس ده مرات كتير بيكون نافع للتدقيق أكتر وللتمحيص أكتر وللفحص أكتر وللدراسة أكتر، رائع جدا. بس في النهاية لو حبيت أعمل يعني تشبيه للعقل والإيمان، تخيلوا أنا ببص كده بعيني للسماء شفت شوية نجوم، دي آخر ما عيني تقدر تشوف. لو أنا جبت تلسكوب هتشوف إيه؟ أبعد. طب كون إن أنا عيني مش شايفة الأبعد، يبقى الأبعد مش موجود، أنا مش شايف. حبيبي دي حدود عينك، عينك محتاجة تلسكوب تشوف اللي أنت مش شايفه. عيني ده العقل والتلسكوب ده الإيمان. أنا عادي، أنا حسبك ده يعني أنا اللي أنا فيه ده متعب، أنا اللي أنا فيه متعب، مش لقيله ليه فيه التعب ده في حياتي، أنا مش عارف يعني مهاش تفسير عندي، ويمكن صليت ويمكن طلبت وبطلب بإيمان وأنا أذكر ليه ما عرفش ليه. أقولك دي حدود العين، ده حدود العقل. طب امسك بقى التلسكوب بقى بيقول لي كل الأشياء تعمل معا للخير للذين أحب. خلاص أنا مش شايف ومش قادر أعقلها، لكن أنا متكل على كلام الله. تقول لي دي غيبيات؟ لا مش غيبيات، لأن أنا سبق وشفت في حياتي في الحقيقة برضو أمور كانت تبدو أن هي مبهمة، تبدو أن هي طرق مسدودة، ولقيت ربنا فتحها، فدي كونت عندي رصيد من إيمان مش غيبيات. إحنا مش عايشين في غيبيات يا حبيبي أطلاقا. احنا لا السماء بالنسبه لنا غيبيات، ولا احنا بنعيشها يا حبايبي، بنعيشها بكل الضعف اللي احنا فيه، بندوق فرحه من السماء وسلام من السماء وتعزيه من السماء، بندوقها ولو بمقدار. فاحنا مش عايشين في وهم، مش عايشين مغيبي العقل لا اطلاقا، بس عقلنا زي اي عقل في الدنيا له حدود مهما كانت ولم يتخطى، لكن بتلسكوب الإيمان لا 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 لا، ده في أبعد من كده بكتير. فلذا يا أحبة لكل حشموني فينا كمؤمنين كمسيحيين، طوبى ليك مبارك، ربنا مديك عقل يا ابني، اشتغل وفكر وابحث ودور وادرس وتساءل، رائع جدا رائع جدا، بس في النهاية كلمة ربنا فوق وأنا تحت. إن كلمة ربنا قالت حتى ولو أنا مش قادر أعيها أستوعبها، لا أنا واثق في كلامك. بس إن أنا أقتنع إن عقلي له حدود، بس خلاص أنا ما اقتنعت إن عقلك له حدود، ودي الحقيقة، ودي الحقيقة. يا ما حتى في العالم المادي اللي قدامنا حقائق علمية هي كده، بس طب إزاي؟ مش عارفين إزاي، مش عارفين إزاي. فيش حد يقدر ينكر الجاذبية الأرضية. طب إيه دي؟ يعني الموضوع هي كده حقيقة علمية راسخة مؤكدة، ما هي كده. وغيرها من الحقائق العلمية حقائق مقبولة للعقل، رغم انه مش 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 فحصها فحص كامل، لكن مثبتة. انا لما اجي اقول لك الهواء اللي حوالينا دوت في صوت وصورة تضحك علي. طبعا يعني الكلام ده بقى خلاص، يعني ده يعتبر سذاجة فكرية، بس يعني ناس. طب جهاز تلفزيون ولا مش عارف موبايل يلتقط صوت ويلتقط صورة، رغم انه فين الصوت والصورة دول؟ أنا مش شايف، لكني عندي حقيقة مثبتة. أو في الإيمان برضو كده، في حاجات فعلا بقول لكم، لكن لا، أنا عندي المثبت إيه؟ إن أنا سبق وشفت. إيه سبق وشفنا حبايبي؟ ودي قاعدة الإيمان، لأني عالم بمن أمنت. أنا ليا حياة معاه وشفته وبيعمل وصلوات استجيبت. طب النهاردة خلاص هو له حكمة بقى، أنا ما مش 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 يعني أبقى بأرتاح. وكمان بغي إن أنا لو أظن إن أنا قادر إن أنا يعني أستوعب كل خطة الله وكل فكرة الله وكل تدبير ربنا وكل تخطيطه لأجل الكون والبشرية، ده تبقى يعني دي سذاجة مننا حبيبي. يعني إزاي الله في كل لحظة شايف كل البشر على مدار كل العصور؟ لا يمكن، خلاص العقل يتشل، يعني العقل هيتشل انه في كل لحظة الله يرى ويسمع ويعتني كل البشر على مدار كل العصور. ازاي هو ده ربنا؟ فالعقل بقى ايه؟ لا خلاص، ما في حتة خلاص يقف عندها، مش لان احنا ضده. لذلك يقول أرد سبي بني عمون يقول الرب. أنا كنت فاكر إن احنا ناخد حتة في أدوم، يعني كنت بأظن هذا، تعرفين السمالي بيبقى أنا عندي كده طموحات فكرية تشرد كثيرا، لكن يعني طبعا كفاية بني عمون، كفاية بني عمون، نسيب أدوم المرة بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.